ومثوك في الصور كرمال عيون امسح في. رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوات الروسية تدمر أكثر من 800 هدف عسكري في أوكرانيا وتدخل الأحياء الشمالية من كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة، وزيلينسكي يقول إن الغرب سيرسل أسلحة جديدة لأوكرانيا. الأسرى الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على مدينة ميليتوبيل الأوكرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 800 هدف عسكري في البلاد حتى الآن. وأكدت الوزارة أن قيادة الجيش تستخدم سفن الأسطول الروسي في العملية المتواصلة، لافتة إلى توجيهها ضربات بصواريخ مجنحة صوب أهداف محددة مع إسقاط عدد من الطائرات والمسيرات للجيش الأوكراني. وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بأرجاء من العاصمة كييف مع سماع دوي انفجارات بالمدينة. من جهتها صرحت الرئاسة الأوكرانية أن الروس سيحاولون مساء اليوم الاستيلاء على كييف، وأن هذه الليلة ستحدد مصير البلاد. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي زمام السلطة في البلاد، واصفا المجموعات القتالية الموالية للغرب في أوكرانيا بالإرهابيين. وأكد بوتين أن هدف الجيش الروسي ليس الصدام مع القوات الأوكرانية، بل مواجهة المجموعات المؤيدة للأوروبيين، محملا هذه الجماعات مسؤولية إراقة دماء سكان مقاطعتي لوغانسك ودونيسك. وشدد على قيام هذه الفرق بنصب منظومات صواريخ بين الأحياء السكنية في كييف وخاركوف، ما يعرض سكانهم للخطر. أكد رئيس الأوكراني أن حلفائه من دول الغرب ستقوم بإرسال أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا حسب زعمه. جاء ذلك بمكالمة هاتفية لفلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، شدد فيها على أن عهدا جديدا من الدبلوماسية قد بدأ. وكان الرئيس الأوكراني رفض عرضا قدمته الولايات المتحدة لمساعدته في الهروب من العاصمة كييف. من جهته قال رئيس مجلس الدوما الروسي أن الرئيس الأوكراني غادر كييف وتوجه إلى مدينة ليفوف الأوكرانية ولم يكن في العاصمة، منوها بأن تسجيلات الفيديو التي بثت يوم أمس تم تسجيلها مسبقا. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظرا لطبيعها المعادي لروسيا. وأكد فاسيلي نيبنسيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين. وأضاف أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها وكذلك الدعم الغربي لهم. وشدد المندوب الروسي على أن الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية وضبط أعتدة ومتفجرات في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى شرق البلاد، وهذه المنطقة تستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية. على صعيد آخر، تواصل القوات الأمنية العراقية استعداداتها لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاده، كما انتشرت المواكب الخدمية في مختلف المناطق لتقديم الخدمات للزائرين. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل الميدانية والسياسية على الساحة العراقية.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية مداهمة وكر لعصابات داعش بعد إزالة عبوات مزروعة في طريقه، وتمكنت من ضبط أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة متنوعة وسبح ومساطر تفجير وصواريخ ومواد لوجستية في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالة. على صعيد ثاني، حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي من انتهاك حرمة القضاء، لأن ذلك يضعف قوة الدولة وهيبتها، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى ردع كل مخالفة لأحكامه ومواقفه. وأكد المالكي بنداء وجهه لكل حريص على العراق والسلم الأهلي وحفظ الدولة قائلا: لا تضعفوا ما تبقى للدولة من قوة وهيبة بانتهاك حرمة القضاء والتمدد على مساحة صلاحياته وواجباته، لأنه الضمانة الأخيرة التي تجب على الجميع حمايتها والإذعان إليها. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق حذر رئيس الوزراء المنتهي صلاحيته مصطفى الكاظمي من تصرفات بعض الأجهزة الأمنية التابعة له. على صعيد ثاني، شهدت أغلب شوارع العاصمة بغداد بأجواء حزينة كثافة بالغة بإعداد الزائرين الوافدين إلى العتبة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بحيث أغلقت العديد من الطرق الرئيسة في العاصمة. وقال نائب أمين العتبة الكاظمية المقدسة سعد الحجية أن الخطة الكبيرة من القيادات الأمنية بالتنسيق مع العتبة المقدسة تجري بانسيابية عالية. وأضاف الحجية أن هذا العام استثنائي، وأن مدة الزيارة بدأت منذ أكثر من أسبوع، على العكس من العام الماضي التي استمرت الزيارة ليومين فقط بسبب جائحة كورونا، متوقعا أن يصل عدد الزائرين إلى أكثر من 10 ملايين زائر. وتوقع الحجية أن تكون بين الزائرين عشرات الآلاف من الزوار من إيران ولبنان والبحرين والسعودية وسوريا وباكستان وجنسيات أخرى، مؤكدا أن مدينة الكاظمية المقدسة فتحت أبواب جميع الحسينيات والمساجد والدور لاستقبال الوافدين من خارج البلاد للمبيت فيها. وأكد الحجية توفير المئات من العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المقام المقدس، وبالعكس كما تم توفير باصات خاصة بالتعاون مع العتبات المقدسة الأخرى بالمحافظات والحشد الشعبي لنقلهم من أقرب نقطة للمرقد إلى القطع الأول. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
يواصل الأسرى الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى والدعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل الجهود لدعم خطواتهم في مواجهة هذه السياسة. ويدعي الصهاينة أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، حيث تبقى مدة حكومية المعتقل والتهمة الموجهة إليه. ويوجد بسجون الاحتلال أكثر من 500 معتقل إداري وفقا لإحصاءات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وفي نابلس أصيب العديد من أهالي بلدتي بيت دجا وبيت خلال مواجهة مع الاحتلال ضمن احتجاجات مناهضة لوجود مستوطنة صهيونية على قمة جبل صبيح. وفي قلقيلية قمع الأمن الصهيوني المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم، أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين واعتقال آخر، فيما شهدت الخليل صدامات مع الاحتلال عقب مسيرة لإحياء ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي. دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها قوى العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. بيان للوزارة أكد أن هذه الهجمات لا تتعلق بأي عمليات عسكرية مناهضة للجيش اليمني، موضحا أن قصف النظام السعودي للمناطق الحدودية هدفه إراقة دماء المدنيين فقط. وحمل البيان الرياض مسؤولية هذه الانتهاكات مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم تحالف العدوان ضد أبناء الشعب اليمني. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 43. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 5:11 وعلى مدى 48 دقيقة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، ومن ثم يرفع أذان المغرب عند 6:15. زيارة الإمام الكاظم عليه السلام تستمعون إليها عند 6:20، وبعد ذلك نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 6:25. معارج النور تستمعون إليها عند 6:34، ومن ثم نقدم إليكم معراج المؤمن عند 6:44. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. مرحبا بكم يا أصدقائنا. هل تعرفون يا أحباءنا أن الإنسان الذي يشعر باليأس ليس إنسانا قويا؟
نعم يا أصدقاء، كل واحد منا إذا شعر باليأس في يوم من الأيام فهو إنسان ضعيف وليس إنسانا قويا.
هل تعرفون لماذا؟
إذن تابعونا في حلقة اليوم يا أحبائنا من برنامجكم حديقة الأطفال لتعرفون لماذا الإنسان إذا شعر باليأس سيصبح ضعيفا وليس إنسانا قويا.
هيا بنا لنتعرف على هذا الموضوع أكثر فأكثر.
أصدقائنا الحلوين، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن موضوع اليأس.
هل تعلمون يا أصدقاء ما هو اليأس؟
إنه حالة مثل التشاؤم ومثل الحزن.
عندما يا أصدقائنا لا يستطيع الإنسان أن يحقق شيئا معينا بسهولة في حياته يصاب بماذا يا حنان؟
يصاب باليأس.
لماذا؟
لأنه يشعر بأنه ضعيف ولا يقدر على أن يعمل من جديد ويجتهد من جديد لكي يستطيع أن ينجح في النهاية.
إذن يا أصدقائنا تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. كان هناك يا أصدقائي دب صغير، صغير جدا، اسمه دبدوب، وهو مهموم دائما. سأله صديقه الغراب وقال له:
ما بك يا دبدوب؟
لا شيء أيها الغراب.
ولكن يراك مهموما، لا تحب اللعب ولا تحب الكلام.
لا شيء أيها الغراب.
حتى إنك لما تذهب إلى المدرسة لا تكلم أحدا ولا تختلط مع أحد.
أنا ربما لا أذهب إلى المدرسة بعد.
ما بعد؟ لا تذهب إلى المدرسة بعد؟
نعم.
ولماذا يا دبدوب؟
لأني لا أشعر بالرغبة في المدرسة يا غراب.
ولماذا يا صديقي؟ لماذا أنت حزين هكذا؟
مياو. صباح الخير يا أصدقاء.
صباح الخير يا قطة، كيف حالك؟
بخير يا غراب، وأنتما كيف حالكما؟
أنا بخير.
وأنت يا دبدوب، لماذا لا تتكلم؟
نعم، لقد سألته لماذا أنت يا دبدوب حزين ومهموم لا تتكلم؟
يا دبدوب، ماذا بك ها؟
قلت لكم على شيء.
يا دبدوب، نحن أصدقاؤك ونحبك.
نعم، لو كانت عندك مشكلة يا دبدوب فقل لنا، ممكن أن نساعدك.
صدقوني لا توجد عندي مشكلة.
عندي فكرة.
وما هي يا غراب؟
لنذهب نحن الثلاثة نجمع العسل.
أنا أحب العسل كثيرا. مياو مياو، ما رأيك يا دبدوب؟ هل تأتي معنا؟
لا أستطيع أن آتي معكم.
ولماذا؟
ولكنك تحب العسل أيضا.
نعم يا دبدوب.
قلت لكما لا أستطيع الذهاب معكما.
لماذا؟ مياو مياو.
وهكذا يا أصدقائنا، كلما حاول الغراب أو القطة أن يقنعا دبدوبا باللعب معهما لكنهما فشلا. لماذا؟ لأن دبدوبا كان حزينا مهموما لا يقدر أن يلعب أو يتكلم مع أصدقائه، فقد كان يائسا مستسلما غير قادر على عمل أي شيء أو فعل أي شيء. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون لماذا كان دبدوب حزينا يائسا بائسا دائما؟ تعالوا معنا نكمل بقية قصة اليوم لنتعرف على سبب حزن صديقنا دبدوب المهموم.
مياو مياو، لما لا تقول لنا يا دبدوب لماذا أنت يائس وحزين؟
نعم يا دبدوب، يجب أن تقول لنا الحقيقة.
نعم
الحقيقة، أنا أبي مريض.
مريض
منذ فترة طويلة.
مريض.
ولكن يمكن لأبيك أن يذهب إلى الطبيب يا دبدوب.
نعم يا دبدوب،
زاره الطبيب كثيرا وأعطاه الدواء، ولكن لم تتحسن صحته وما زال مريضا.
يا إلهي،
لا تحزن يا صديقي، توكل على الله لا تياس.
قال إن مرضه خطير.
مرض خطير؟
نعم أنا خائف، خائف جدا.
هذا ليس صحيحا يا صديقنا.
ليس صحيحا.
وماذا علي أن أفعل؟
عليك أن لا تكون يائسا أبدا.
نعم يا دبدوب، يجب أن لا تكون يائسا. مياو، فالطبيب يمكن أن يعطي لأبيك دواء لكي يشفى، ونحن ندعو له بالشفاء أيضا. مياو،
ولكن الطبيب قال إنه سوف لن يشفى.
هذا خطأ يا دبدوب، يجب أن تذهب إلى طبيب آخر لكي تعرف رأيه أيضا.
مياو، لا تيأس يا دبدوب. فاليأس لا يجلب النجاح ولا يجلب الفرح ولا السعادة.
نعم يا دبدوب.
في هذه الأثناء يا أصدقائنا، وبينما كان الغراب والقطة يتكلمان مع دبدوب ويشجعانه على أن يذهب أبوه إلى طبيب آخر، جاءت العصفورة مسرعة خائفة وهي تقول لدبدوب:
دبدوب يا دبدوب.
ماذا يا عصفورة؟
تعال معي يا دبدوب، هيا عليك أن تأتي معي.
ماذا جرى يا عصفورة؟ لقد بدأت أقلع.
ماذا جرى؟
أبوك يا دبدوب، حالته أصبحت سيئة كثيرا.
يا
إلهي، هيا تعال، هيا تعال بسرعة.
فنحن سنأتي معك، لا تخف.
ماذا نفعل؟
هيا
اسمعي يا قطة، أنت اذهبي مع دبدوب والعصفور، وأنا سوف أذهب إلى طبيب الغابة.
طبيب الغابة؟
هيا بسرعة.
ومن يكون طبيب الغابة؟
سوف أذهب إلى البوم، فهو طبيب ماهر جدا.
حسنا اذهب إليه بسرعة، هيا بسرعة يا غابة.
وهل حالة أبي خطيرة جدا يا عصفورة؟
نعم هو يصرخ من الألم، يصرخ انهارا.
يا إلهي،
لا بأس يا دبدوب، لا تخف، لقد ذهب الغراب كي يأتي بطبيب آخر. لا بأس يا دبدوب، تعال.
لا أعتقد أن أبي سوف يشفى، إنه مريض جدا.
لا تقل هذا الكلام يا دبدوب، يجب أن لا تكون يائسا، كن متفائلا دائما يا دبدوب.
لا أصدق أن أبي سوف يشفى. لا
أتمنى أن يشفى الدب الكبير من مرضه لكي يرتاح صديقنا دبدوب.
لا
يا أصدقاء، ذهب الغراب إلى البوم ولما دخل عليه في عشه طلب منه أن يأتي معه لكي يعالج الدب الأب. وافق البوم أن يأتي مع الغراب، ولما وصلا دخل البوم غرفة الدب الأب، ولما فحصه عرف سبب أوجاعه وآلامه. كتب شيئا على ورقة صغيرة وقال له دبدوب: عليك إحضار هذا الدواء بسرعة، فأبوك بحاجة إليه لكي يشفى. لم يصدق دبدوب كلمة يشفى حين سمع البوم يقولها.
صرخ بأعلى صوته: لا لا، أبي سوف يشفى، أبي سوف يشفى.
ألا أقول لك إن أباك سوف يشفى يا دبدوب؟ لكنك كنت يائسا وخائفا.
نعم نعم، كنت يائسا كثيرا، كنت خائفا كثيرا. الحمد لله.
والآن يا دبدوب، وبعد أن طلب منك الطبيب أن تأتي بالدواء، ماذا تنتظر؟
حاضر حاضر، سوف أذهب لكي أشتري الدواء لأمي. حاضر
حاضر.
وهكذا يا أصدقائنا أعرفنا أن اليأس شيء غير محبب وشيء غير صحيح وغير جيد، لذلك فقد شفي الدب الأب بعد أن جاء دبدوب بالدواء له، فعادت البسمة على وجه دبدوب من جديد وراح يلعب ويركض ويذهب إلى المدرسة بكل نشاط وحيوية مع أصدقائه، لأنه بصراحة لم يعد يائسا مثل الأول. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهات لنوقن الصباح، في الأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهات لنوقن الصباح، لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا
يا أصدقائنا. الإنسان يشعر باليأس ولا يستطيع أن يعمل أي شيء، ولا يستطيع أن يخرج للمدرسة أو للعمل، وحتى العامل أو الفلاح عندما يشعر باليأس فهو لا يستطيع أن يعمل بشكل صحيح.
ولذلك يا أصدقائنا عليكم أن لا تستسلموا لليأس أبداً، لأن من يشعر باليأس ويستسلم له لا يؤمن بالله وبرسوله، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العلي العظيم.
إذن يا أصدقاء يجب أن نتوكل على الله في كل شيء، وأن لا نستسلم لليأس.
Thank you.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
كيف تمر علي حيات حزن مثل أنه جيب لي معمو حلو بالفحش، لكن أمي دايما بتقول لي أني أصلي حتى ما أحزن نفسي سهدة وإرجع أفكر بطريقة منظمة. أنا دايما بقول أنه الله مع الصابرين والحزن والرأس، ما بيحل المشاكل بس بيوقف وزنة. لازم نكون دايما متفائلين ونشكر الله. شكرا لكم، محمد من لبنان.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا، عندما تنهضون صباحا عليكم أولا بممارسة التمارين الرياضية، فهي تشعركم بالنشاط والحيوية وتذهب عنكم كل يأس وكل حزن وكل خمول.
طبعا يا أصدقاء، عليكم أولا أن تناموا مبكرا لكي تنهضوا مبكرا، وعليكم أيضا
ألا تحزنوا لو في يوم من الأيام حصلتم على درجات منخفضة في الدروس، لأن الذي يحصل على درجات منخفضة سوف لن يتمكن من الحصول على درجات عالية لو كان يائسان.
نعم يا أصدقائنا، لأن الشخص اليائس لا يستطيع القراءة بشكل صحيح. لذلك ننصحكم يا أحبائنا ألا تهتموا أبداً إذا في يوم من الأيام حصلتم على درجات منخفضة. قوموا بالقراءة كثيرا ولا تستسلموا لليأس أبدا.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
قالت الأم ابنها وقالت له: هل معلمتك مسرورة منك يا بني؟ قال الابن:
طبعا يا أمي، فأنا الوحيد الذي تقول له ستبقى معي في العام القادم.
قالت المرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. فقال الزوج: إذن البسيها في الحلم القادم. يا أصدقاء أن مثلما يجلب التعب والحزن فهو يجلب أيضا عدم الرضا وعدم القناعة وعدم الإيمان.
لذلك يا أصدقاء، الإنسان المؤمن والذي يمتلك قناعة كبيرة برب العالمين وعنده رضا كبير وهو يشكر الله سبحانه وتعالى دائما، نراه إنسانا رائعا، نراه إنسانا نشيطا، إنسانا يعمل ليل نهار ولا يشعر بالتعب واليأس ولا ييأس. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن دموع الإنسان عند بكائه تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم حيث يتم إفرازها من قبل المخ؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر من الجسم والعكس صحيح؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من كسى الكعبة هو تبع الآخر اليمني؟
الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. الحلوين، النبي أيوب عليه السلام كان يعيش مع زوجته في نعيم مقيما ببلاد الشام. كان كما يقول علماء التفسير والتاريخ كثير المال، برا تقيا رحيما، يحسن إلى المساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف، ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه، ويؤدي حق الله في ماله. كانت زوجته ترفل في هذا النعيم شاكرة المولى عز وجل على ما رزقها من البنين والبنات وعلى ما أوسع على زوجها من الرزق.
وجاءت بداية الابتلاء بأن مات كل أهله إلا زوجته، وابتلي في جسده بأنواع عدة من الأمراض، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما المولى عز وجل، وهو في ذلك كله صابر محتسب يذكر الخالق في ليله ونهاره وصبحه ومسائه. ثم طال مرضه وانقطع عنه الناس، ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته التي ضعف حالها وقل مالها.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ورغم المرض الشديد والابتلاء القاسي الذي تعرض له نبي الله أيوب عليه السلام، إلا أنه كان ذا قلب راض وصابر ولا ييأس من رحمة الله. وبعد كل هذه المعاناة توجه النبي أيوب عليه السلام إلى ربه بالدعاء، يطلب منه كشف ما به من بلاء، فشفاه الله من كل ما كان يعانيه من ظاهر جسده. ورجع أيوب إلى زوجته يمشي على قدميه وهو في حالة من الصحة والنشاط. إنه صبر، نعم يا أصدقائنا، إنه صبر ولم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
سجان الأمس سجين اليوم. بعد انتصار الثورة الإسلامية بخمسة أشهر أو ستة أشهر، ذهبت في مهمة من طهران إلى مدينة مشهد، وكنت آنئذ عضوا في مجلس قيادة الثورة وممثل مجلس قيادة الثورة في وزارة الدفاع ومندوب الإمام في عدد من أجهزة الدولة. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن أدخل هذه المدينة بعد سنين عجاف من الظلم والاضطهاد والاستضعاف، وأنا أشعر بعزة الإسلام والمسلمين وبعزة المجاهدين في سبيل الله. طلب مسؤول مدينة مشهد أن أزور مبنى اللجنة الثورية المركزية. اللجان الثورية تولت يومئذ إدارة معظم شؤون المدن في إيران، وكانت بناية حزب رستاخيز في مشهد قد اتخذت لهذا الغرض، وهي بناية فخمة وكبيرة وذات طوابق عدة بناها حزب الشاه ليتخذها مقرا له فأكملها، ولكن الله مزقه شر ممزق ووقعت البناية بيد الثوار فاتخذوها مقرا لعملياتهم، وأصبحت بعد الانتصار المقر المركزي للجنة الثورية في مدينة مشهد. قالوا لي إن الطابق الأخير مخصص للسجناء الخطرين، ذكروا لي أسماءهم وكنت أعرف أكثرهم، ومنهم بروماند وله لقب آخر هو بابائي، ولا أدري أي اللقبين هو الاسم الحقيقي، وكان من المعذبين في سجني الخامس. قلت سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوجهنا إلى المبنى. يرافقني الشيخ الطبسي رئيس اللجنة الثورية ومندوب الإمام في سدانة الروضة الرضوية، وكذلك محافظ المدينة، وكان هذا المحافظ معي في هذا السجن وعذب أيضا. ذهبنا إلى الطابق العلوي فوجدت غرفا كبيرة يجلس فيها المعتقلون، وفي الغرف شبابيك كبيرة تطل على الشارع وليست موصدة بمحجر حديدي. ألفيت أن هذه الغرف لا تصلح للاعتقال، لأن المعتقل الخطر يمكن أن يلقي بنفسه من النافذة إلى الشارع، ولكن يبدو لي أن مسؤولي اللجنة الثورية يعرفون جيدا أن هؤلاء المعتقلين أحرص الناس على حياة ولا يحتمل أن يجازفوا بحياتهم، فتركوهم في تلك الغرف الفارهة ذات الشبابيك الواسعة. فتحوا لي إحدى الغرف فوجدت فيها جماعة جالسين، عرفت بعضهم، سلمت عليهم ونصحتهم بأن يدلوا بمعلوماتهم ويتعاونوا مع الثوار، وأن لا يعقدوا أي أمل على عودة النظام المنهار، وأن هذه الثورة قد انتصرت وستواصل انتصاراتها بإذن الله، فما عليهم إلا الاعتراف والتعاون. رأيت في زاوية الغرفة رجلا يصلي، عرفت أنه بابائي. قلت للمعتقلين سائلا، أهذا هو بابائي؟ قالوا نعم. قلت عجيب، لي معه ذكريات طويلة. توجهت الأنظار إليه وهو يواصل صلاته الركعة بعد الأخرى دون أن يسلم. كان يتوجس مني خيفة ويحس بشر، ولذلك أشغل نفسه في صلاة كاذبة حتى لا يواجهني. ذهبت إلى غرفة أخرى تفقدت المعتقلين فيها، ثم عدت إلى الغرفة الأولى فتحتها فجأة فبهت بابائي حين رآني وأصيب بالذهول والانهيار، وأخذ يتوسل بي ويقسم الأيمان المغلظة بأنه كان فتى طائشا غرر به وخدع. ووقفت أستمع إلى كلامه دون أن أجيبه، ثم قلت له: أتذكر كيف كنت تعاملني في السجن؟ أذكرك بواحدة فقط، أتذكر أنك كنت تأخذ بلحيتي في غرفة التعذيب فتلقيني على الأرض ثم ترفعني من لحيتي وتسمعني كلمات جارحة وتضربني على الأرض وهكذا؟ قال: نعم أذكر ذلك. وفي هذه الأثناء استشاط من كان يرافقني غيظا وهموا بالإجهاز عليه لولا أن هدأتهم، ثم واصلت الكلام وقلت متحديا: أنا مستعد لتخليصك وأنت تعرف أني قادر على ذلك، ولكن بشرط واحد، وهو أن تدلنا على مكان اختفاء رئيسك. وهذا الرئيس الذي سألت بابائي عنه شخصية سفاكية خطيرة، فهو الذي بنى السفاكة في مشهد وبقي من أول تأسيسه إلى ساعة زواله مع تغير الرؤساء باستمرار، وتتمركز عنده كل المعلومات المرتبطة بمدينة مشهد بل محافظة خراسان بأجمعها. ومع علمي أن بابائي على علم بمكان رئيسه لأن هذه الزمرة كانت مترابطة وعلى اتصال خلال أيام الثورة الإسلامية، فقد أصر على أنه لا علم له بمكانه، ثم قال: أظن أنه فر من إيران. على كل حال حوكم بابائي وأعدم، وكان قد ارتكب جرائم يستحق على كل واحدة منها عقوبة الإعدام. ثم ألقي القبض أخيرا وبعد سنوات من الاختفاء على رئيس سجن السفاك المذكور وأودع السجن. أذكر الشيء الكثير عن صلافة بابائي ووقاحته في سجني الخامس. في اليوم التالي لتعذيبي الذي ذكرته جاء هذا الرجل إلى زنزانتي وعرفته رغم الظلمة المطبقة. جلس على الأرض، والجلوس داخل الزنزانة ممنوع لغير السجناء. بدأ حديثه بالسؤال عن حالي بلغة التوقير والاحترام قائلا: كيف حال سماحة السيد؟ أرجو ألا يسوءك السجن. وواصل كلامه: عندي لسماحتكم نصيحة، وهي أن تتفضلوا بالإدلاء بكل ما عندكم من معلومات وتجيبوا عن كل الأسئلة بصراحة، وإلا فإنه لا سمح الله، لا سمح الله قد يفعلون بكم ما لا يتناسب مع مكانتكم وشخصية سماحتكم. بهذه اللهجة الوقحة كان يحدثني من مارس بحقي أمس أسوأ ألوان التعذيب الجسدي والنفسي. ضحكت من كلامه ولم أجبه بشيء فانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إليك مسيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري، ما انتظارا كل شيء في دمي.
يا صاحب الزمان،
مات انتظارا كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير ضميري.
الأديب الكبير مهدي جناح الكاظمي.
ما انتظار كل شيء في دمي، لم يبق حيا في غير ضميري. رحموا الليالي يا سميع محمد، وشجونها حبلى بكل عسيري. سيدي نحن فداء، هل ترانا هل نراك؟ سيدي نحن، هل ترانا؟ سيدي نحن فداك،
سيدي نحن فداك، هل ترانا؟
قله قله الإمامة قله، يلا حبيبي سيدي.
إليك مسيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري.
الأديب مهدي جناح الكاظم.
ما كان انتظارا كل شيء في دمي، لم حيا في غير ضمير.